أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، طبعا يعني هذا الوجه السابق اللي هو أن يقال بأن الحكم الواقعي إنشائي وأن الحكم الظاهري فعلي، يمكن تسجيل عدة تأملات أخرى لا تخفى على الأخوة، منها مثلا أنه بعد انكشاف الواقع ومضي الوقت يجب قضاء مثلا الحكم الفائت الواجب الفائت أم لا يجب. إذا كان على إنشائية المفروض ما يجب قضاء، والحال أنه يجب قضاء، فهذا يدل أنه ما يمكن الالتزام بأن الحكم الواقعي باقي على الإنشائية ببحث الإنشائية. كيف يمكن؟ فلابد أن يكون قد ترقى إلى درجة له حظ من الفعلية والجزئية، حظ من الفعلية والجزئية بحيث تضاف وتنسب إلى نفس هذا المكلف. يعني ممكن ذكر لوازم عديدة على مبنى أنه فقط إنشائي بحت، كثير منها مذكورة ربما في باب الإجتهاد والتقليد الأخوة يراجعوها. فإذا لا محالة ما يمكن التزام بأن الحكم الواقعي باقي على إنشائية البحث. هذا ننتقل إلى وجه آخر للجمع. طبعا كمؤخرة بعد عفوا أخرى أنا ما تممتها، كنت ذكرت مبنى الميزنائيني في أقسام الإنشائي والفعلي ما تممتها. وأخذ أخرى أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه مثلا على مبنى همتين المرحلة الثالثة من إنشاء يرفض يسميها إنشائية، يعبر عنها بماذا؟ بالفعلية المقدرة، يعني لها شيء من آثار الفعلية مع أنها مرحلة عامة كلية غير مختصة بمكلف دون مكلف آخر. فكيف بما نحن فيه المفروض أنه هو الموضوع الجزئي تحقق كذا كذا كذا؟ فالصحيح إذن أن التزام بأن الحكم الواقعي إنشائي بحت هذا لا يمكن الالتزام به، بل لابد أن له حظ من الفعلية. جيد، ننتقل إلى الوجه الآخر من وجوه الجمع، الوجه الخامس. الوجه الخامس وجه تبنى يعني أقدم من تبنى على ما ببالي الميرزا محمد حسن الشيرازي على الاتحال، صاحب فتوى التبغ التنباكو تنباك، وتلميذه سيد محمد الفشاركي وغيره من تلاميذه الخاصين. وجه صناعي ظريف ودقيق يعالج بعض زوايا الإشكال المحذور، سواء لم يعالج كل الزوايا لكن يعالج بعض الزوايا، وأكثر منه يعالج أنه في صدد معالجة المحذور في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي. في الحقيقة هذا المبنى يبين خاصية وسنخ الحكم الظاهري بشكل كلش ممتاز، لأننا في الواقع في بحث الحجج أصلا بحثنا هو بحث في الحكم الظاهري، فلا بد أن نتعرف على طبيعة الحكم الواقعي، آثاره، قالبه، سنخه، كذا، هلم جرى. لذلك هنا هذا الوجه يسلط الضوء على طبيعة الحكم الظاهري. المهم، محصل الوجه، عنوان الوجه الذي يتبناه الميرزا محمد حسن، هو أن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين على الحكم الواقعي. الحكم الظاهري في طول متأخر في طول الحكم الواقعي، متأخر عنه مرتبتين. فإذا كان متأخر في طوله ومتأخر عنه مرتبتين، فكيف يضادده أو ينافيه؟ ما له معنى. إجمال وجه الآن يجي شرحه، الآن فقط عنوان الوجه. عنوان الوجه هكذا: أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي متأخر عنه بمرتبتين. هذا الوجه بغض النظر تفسيرات بعد عديدة له، أو قل زوايا تبيانات عديدة، الميزة النائنة عند بيان له، المرحوم الكمباني عند بيان له، آخرين عندهم بيان له. هذا الوجه ظريف بغض النظر، كما الآن مر بنا، بغض النظر عن معالجة لمحذور الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هو يسلط الضوء على طبيعة الحكم الظاهري. هذا الوجه لذلك بغض النظر عن المقام تمسك به الأعلى، أن طبيعة الحكم الظاهري طولي، الحكم الظاهري طولية متأخر. الآن الحكم الظاهري طولي متأخر، الحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي، الحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي. لماذا؟ هيشوف من خواص هذا الوجه الذي ذكره الميرزا محمد حسن، أن الحكم الظاهري ناظر. كيف ناظر؟ لأن الحكم الظاهري مأخوذ فيه الشك في الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي دون العكس، بينما الحكم الواقعي ليس بناظر. الآن مجرد إجمال المحاور نبينها مفصلا شيء فشيء، دون العكس، يعني الحكم الواقعي ليس ناظر للحكم الظاهري. شلون الحكم الواقعي ليس ناظر؟ هذا لابد من بيانه. إذن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي في طول الحكم الواقعي، الحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي دون العكس، وبالتالي موضوع الحكم الظاهري بالدقة يختلف عن موضوع الحكم الواقعي، فلا يتوردان على متعلق واحد كي يقال اجتماع مثلين أو ضدين أو 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 أو. جيد، هذا إجمال وجه الميرزا، إن أصلاً كان مسالب من انتفاء الموضوع ويا هذا المحذور، محذور اجتماع المثلين والضدين وإرادتين وتنافي، كما يعبر ملا صدرة أن التنافي أو التضاد يشترط فيه بدل ثمان شرائط: وحدة المكان والزمان والموضوع والمحمول والجهة، يشترط فيه بعد ماذا؟ وحدة الرتبة والمرتبة، شرطان أضافهما يقول له صبرا في التناقض أو التضامن، وحدة الرتبة والمرتبة. هنا لا رتبة ولا مرتبة متحدة، لأن المفروض الحكم الظاهر متأخر بمرتبتين في طول. نعم، فإذا ما في تضاد ولا في تنافي ولا في تناقض، هذا إجمال وجه الميرزا محمد حسن وتلميذ سبحان الشاكي. أنا ببالي وقفت على هذا الوجه في تقريرات الروزدري. الروزدري أحد تلاميذ الميرزا محمد حسن، طبعت تقريراته بعد تقريرات درس الميرزا محمد حسن موجود فيه، وتقريرات عديدة للتلاميذ هم شفناها، السيد علي أكبر، السيد عبد الحسين عفوا، السيد عبد الحسين الدسفولي أيضا من تلاميذ محمد حسن، عند أحفاده وجدت المخطوطة موجودة تقريرات محمد حسن، نفس الوجه موجود. على أي حال، فهذا إجمال الوجه. تبيان هذا الوجه لعدة بيانات هذا الوجه. وجه ذكره الميرزا النعيمي جيد لشرح أن كيف الحكم الواقعي ليس ناظر للظاهري، بينما الظاهري ناظر للواقعي، تفسير لهذا الوجه، تسليط الضوء على هذا الوجه. على هذا الوجه الميرزا النعيمي يقول هكذا، يقول الأحكام الشرعية المجعولة طرق ملاك طبعا، ولكن في كثير من الأبواب الأصولية أو الفقهية هذا الجعل الشرعي لا يستوفي الملاك، أو لا يستوفي رعاية الملاك. الجعل هو لأجل غرض من عنده استيفاء الملاك، هذا الجعل الشرعي أو التقنيني لا يستوفي رعاية الملاك، من ثم ينشأ الحاجة لمتمم الجعل اللي هو معروف عند الميزة النائم المبنى. مثلا في باب التعبديات، هذا الباب رقم نموذج أول، في باب التعبديات نفس الأمر بالعبادة ما يستوفي رعاية والبعث والتحريك نحو المتعلق الكامل المستوفي للملاك، وهو قصد القربة، قصد الأمر، وقصد الأمر متأخر رتبة. فنفس الأمر بالعبادة هذا الجعل الأولي لا يستوفي تمام ما هو مؤثر في الملاك، لابد هناك أمر ثاني بقصد الأمر الأول في باب العباديات. هذا نموذج من متمم الجعل. نموذج ثاني من متمم الجعل مثلا جعل حجية خبر واحد، جعل حجية خبر واحد ما يستوفي كل حالات خبر واحد، بعض حالات الخبر الواحد تعارض مع مثله، تعارضه مع مثله، إذا تعارض خبر الواحد مع مثله ماذا؟ فيحتاج إلى أدلة أخرى متممة للجعل اللي هي أدلة التعارض. أدلة التعارض أدلة متممة لحجية خبر واحد، هذا متمم الجعل. هذا نمط ثاني. و نمط ثالث باب التزاحم، باب اجتماع الأوامر. أحد الأنماط، خمسة أنماط هو عند الميزة النايني، أحد الأنماط الحكم الظاهري والواقعي. كيف؟ بيان ذلك أن الحكم الواقعي يحرك المكلف، يحركه أو يوجد الداعي لديه، لكن في ظرف الجهل الحكم الواقعي والجعل الواقعي غير واصل. الحكم الواقعي والجعل الواقعي غير واصل، فلما يكون غير واصل تأثيره والغرض من عنده لا يتم، لا بد حينئذ من متمم جعل، جعل آخر يتمم الغرض من الجعل الأول. الجعل الأول الغرض من عنده ماذا؟ استيفاء الملان، بس الحكم الواقعي ما يستوفي، ما يحرك، لأن في ظرف الجهل، في ظرف الحيرة. فإذا كان في ظرف الجهل والحيرة ما يحرك، لا محالة يجعل في ظرف الحيرة والشك والجهل جعل آخر وهو الظاهري، كي يكون عضيد متمم لمحركية الحكم الواقعي، ويكون بمثابة إيصال للحكم الواقعي. فحقيقة الحكم الظاهري موصل متمم جعل ظل الحكم الواقعي، ظل للحكم الواقعي. هذه النقطة بعد يدقق فيها شوي الميزان يعني أكثر. يقول صحيح حين قد تقول أنت أن الحكم الواقعي مطلق لحال الجهل والشك أو لحال العلم أو لحال المتعلق في نفسه، فالحكم الواقعي لماذا قاصر؟ بل هو شامل، الجعل الأول شامل لموارد الشك والجهل مطلق. من قال لك أنه قاصر وليس بشامل؟ لا، شامل. يقول هذا صحيح، الحكم الواقعي أعم من العالم والجاهل، مطلق شامل ومع ذلك قاصر. كيف؟ لأن في ظرف الشك والجاهل، يقول ظرف الشك نفسه له وجهين، له وجهان الشك. الشك كحالة من حالات المكلف، لفرد المكلف اي نعم الحكم الواقعي شامل له، لان الصلاة واجبة او الحكم الفلاني الزامي لمن شك ولمن جهل، لمن علم ولمن غفل، هذا الحكم الواقعي الزامي للكل، هذا المعنى صحيح مطلق. هذه وجهة اولى من وجوه الشك، انه حالة من حالات فرد المكلف، وبهذا اللحاظ الحكم الواقعي مطلق يشمله. لكن نفس الشك له وجهة أخرى لا يشمله الحكم الواقعي، له وجهة أخرى يشمله الحكم الواقعي. ما هي الوجهة الأخرى للشك؟ التحير والتردد. دققوا، التحير والتردد في الحكم الواقعي، التحير والتردد في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ليس هو النطاق لفرض حالة التردد في نفسه والتحير باتجاهه، كي يقول أرفع التحير وأرفع التردد. ما له معنى؟ لأن التحير والتردد في الحكم الواقعي في طول الحكم الواقعي، فلا معنى للقول بأن الحكم الواقعي شامل له، شامل له الحيثية، يعالج هذه الحيثية. هذا معنى عدم الإطلاق. وليكن سمى الفاعلية، سمى المهم، هذه خاصية من خاصيات أقول هذه حيثية من حيثيات ماذا؟ الشك، أنه في تحير وتردد، كيف يعالج؟ لأن الحكم صحيح هو اعتبار شيء، ثبوت شيء في ذمة المكلف، ولكن اعتبار شيء في ثبوت لأجل غرض ماذا؟ غرض تحريك المكلف. هم إذا ما يتحرك، إذا ما يتحرك المكلف متردد متحير فكيف؟ كان نفس خاصية وغرض الحكم ما موجود، فهناك قصور في الحكم الواقعي عن الشمول لهذه الحيثية من الشك، وهي التردد والتحير. هذا بيان الميزة النائيني. طبعا عنده تتم بعد نكات أخرى أنا لا أحشرها في هذا المقام الآن، أخليها كتنبيهات للبحث. هذه النقطة بينها المحمود الصفهاني ببيان آخر، دعونا نذكر بيان الميزان الصفهاني لهذا الوجه، وجه ميزة محمد الحسن، بعدين نركز أكثر على النقطة. المرحوم الاصفهاني حاول يبين هذه النقطة، أن هناك تعدد موضوع بين الحكم الواقعي والظاهري. الحكم الواقعي موضوعه، هني المراد من الموضوع مو الموضوع الأصولي فقط، هني المراد من الموضوع الموضوع الفلسفي المنطقي، موضوع الأصول بين قوسين جملة معترضة. الموضوع الأصولي يعني فقط قيود الوجوب، الموضوع المنطقي أو الفلسفي يعني ماذا؟ الموضوع المنطقي أو الفلسفي كل محمول موضوع، كل شيء يرتبط به المحمول. أو افترض شيء تعتبره محمول يرتبط بأي شيء، كل ارتباطاته يسميها موضوع. هذا البحث الفلسفي أو المنطقي أو العقلي. مثلا الصلاة بالنسبة إلى النظرة الفلسفية موضوع، مع أنها بالنظرة الأصولية ليست موضوع. الصلاة، الصلاة متعلق الواجب وليست موضوع الواجب، لكن النظرة الفلسفية أو المنطقية أو العقلية تقول الصلاة موضوع. زين، القبلة أو عين القبلة ليست موضوع بالنظرة الأصولية، القبلة ليست موضوع، القبلة متعلق المتعلق، لكن بالنظرة الفلسفية أو المنطقية أو العقلية القبلة موضوع. الماء موضوع لوجوب الصلاة، ولما جرى لما؟ لأنه في النظرة الفلسفية أو العقلية أو المنطقية هذا الوجوب كشيء تعتبره محمول، كل ما له من ارتباطات وتعلق، كل ما له الأمور الأخرى تعتبر موضوع له. وهذا واضح، يعني أن الإصطلاح الفلسفي أو المنطقي للموضوع يغاير إصطلاح الموضوع عند الأصولي. الأصولي هو قيود الوجود. جيد، هنا المرحوم الصفهاني يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول موضوع، الموضوع هنا عقلي، كلامه العقلي والمنطقي يعني يشمل الأصول وزيادة. يقول بأن الموضوع الحكم الواقعي مجرد الفعل أو مجرد المكلف، أو مجرد الموضوع الأصولي، الموضوع العقلي أعم، الفلسفي أعم من الموضوع الأصولي. فالموضوع العقلي للحكم الواقعي مجرد الموضوع، يعني مجرد مثلا الصلاة أو مجرد قيود الوجوب في نفسها لا بقيد الشك، مثلا لا بقيد الشك ولا بقيد التحير ولا بقيد التردد ولا مجرد. بينما موضوع الحكم الظاهري لا، مأخوذ في قيد الشك. وهذه أحد بيانات الرشيقة لمبنى الميزة محمد حسن، أن الموضوع الحكم الظاهري شوف مأخوذ في الشك في الحكم الواقعي، مأخوذ في ناظرية للحكم الواقعي، مأخوذ في تأخر عن الحكم الواقعي. لذلك قاموا الأصوليون بالتركيز على هذه الخاصية في سنخ الحكم الظاهري، أن طبيعة الحكم الظاهري دائما متأخر طولي ناظر مسائل علم الأصول الفقه في طول مسائل الفقه. مسائل علم الأصول لماذا؟ ناظر، لأنه ناظر الحكم الواقعي الفقهي. فأنت إذا تريد تشخص أن المسألة أصولية أو المسألة فقهية بماذا؟ شوف هاي بركات هذا الوجه، أن المسألة الأصولية دائما ناظرة للحكم الواقعي، أما الحكم الفقهي المسألة الفقهية ناظرة نفس الشيء في نفسه. طبعا هذه الخاصية لعلم الأصول التي ذكرها الميرزا الكبير، وخاصية الحكم الظاهري نحن لا نوافق عليها، أن كل مسائل علم الأصول هكذا بناء على تعريف علم الأصول بأنه العلم الباحث عن دليلية الدليل. هذا صحيح، العلم الباحث عن ماذا؟ دليلية الدليل، دليلية تصورية أو الدليل الألفاظ أو الدليلية التصديقية وهو الحجج. إذا كان علم الأصول فقط عن يبحث عن الدليلية هذا صحيح، ولكن مر بنا مرارا أن علم الأصول فيه سنخان من البحث، سنخ باحث عن دليلية الدليل وهذا المعروف ألفاظ وحجج، وسنخ آخر يبحث عن ماذا؟ يبحث عن لا البحث الثبوتي للأحكام اللي هو المبادئ الأحكامية. المبادئ الأحكامية لا تبحث عن دليلية الأدلة، المبادئ الأحكامية في علم الأصول، ولا نجعلها من مقدمات علم الأصول. كيف هي من مقدمات علم الأصول وهي منتشرة في أبواب علم الأصول أكثر من المسائل دليلية الدليل أو مساوية لها؟ هي ليست من المقدمات، هذه من نفس متن العلم. المبادئ الأحكامية بحوث ثبوتية عن حقيقة الأحكام ومنظومة الأحكام، واصطلحنا عليها بماذا؟ بالاصطلاح الأكاديمي الحديث الموجود، أصول القانون. طبعا الأكاديميون أيضا هم للتو اكتشفوا هذا البحث، صار لهم 70 سنة. علم جديد، أصول الأحكام أو أصول القانون، نفس العبارة، مبادئ الأحكام يعني أصل أساس، نفس التعبير اللي كان عند الأصوليين قبل 10 قرون، 5 قرون، 7 قرون، هذين الآن الأكاديميين 7 عقود أو 6 عقود اكتشفوا، أقل بعد 5 عقود يعترف السنوري بذلك. علم الأصول فيه علمان، علم دليلية الدليل إثباتي تصوري ألفاظ تصديقي حجج إثباتي، وثبوتي ثبوتي مبادئ أحكامية. المبادئ الأحكامية لها أربع خمس تسميات: مبادئ أحكامية الاسم القديم لها، أصول القانون، أصول الحكم، أساس الحكم، أسس الحكم، عدة تسميات. وهذان خطان متوازيان من أول علم الأصول إلى آخر علم الأصول. مبادئ أحكامية دليلة الدليل، مبادئ أحكامية دليلة الدليل، وهذا لكن بينما سنخان ثبوتي وإثباتي. أقول بناء على هذا، لذلك لا نعرف علم الأصول بأنه العلم الباحث عن دليلة الدليل، بل علم الأصول قل تعريفه إما مع منطق المعرفة الدينية، هاي تعريف له، أو تعريف آخر له هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. غاية الاستنباط من فسره باستنباط ظاهري فقط، استنباط ظاهري دليلة الدليل، استنباط واقعي يعني تولد، نبطا نبط يعني يتولد، ينبط مثل ينبت، توليد وتولد ثبوتي. فالاستنباط مفسره بمعنيين: استنباط إثباتي فاستطراق واستكشاف، واستنباط توليد وتولد يعني ثبوتي. أقصد هذا مبحث معترض، ما صلته بما نحن فيه؟ صلته بما نحن فيه الذي ذكره الميزنائي، الميز الكبير أن المسألة الأصولية دائما ناظر الواقع. هذا خاصية نصف علم الأصول، نصف مباحث الألفاظ ونصف مباحث الحجج. أما النصف الآخر هذا بعد مو ناظر، النصف الآخر من مباحث علم الأصول أصلا هو بحث في الثبوت، هو بحث في الثبوت، هو بحث في نفس البنية الواقعية لمبادئ الحكم. فهذه النظرية التي يذكرها الميزان الكبير صحيحة بالنسبة إلى أحد سمخي علم الأصول، هذا صحيح. أما السمخ الآخر لا، السمخ الآخر لا. وذكرنا مرارا أنه كيف مباحث الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأدلة الأصول العملية، مباحث المبادئ الأحكامية مقدمة على مباحث الأدلة الاجتهادية، تقدم الثبوت على الإثبات. حتى في بحث الهلال وشهر رمضان مؤاخذتنا على الأعلام، حتى على الأعلام الموجودين يعني بعضهم أقصد، اللي يصر يتمسك مثلا بخصوم للرؤية في الرؤية، هذا بحث إثباتي. البحث الثبوتي في حقيقة شهر رمضان، ما هي حقيقة الشهر الهلالي؟ ده البحث الثبوتي مقدم، حيث يثبت أن الرؤية الواحدة في كل كان كافية، لأن بحث تقويمي هو ثبوتي. المقصود دائما الثبوت مقدم على الإثبات. هذه استفاد منها في مباحث عديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله. بعدنا في وسط البحث.